صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
القرآن الكريم دأب في أسلوبه التربوي أن يعرض تجارب الآخرين أمام الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أمام المسلمين. كانوا طبعا التربية لها أسلوبين، مرة نربي واحد قاعد أفرض ونلقن نظريات، نشرح له نظريات، نشرح له آراء، نطي مبادئ مثلا تربوية، ومرة لا، نحطه قدام تجربة من التجارب نخليه يشوف حتى يعتبر يتعظ يأخذ منها عظة وعبرة. وهذا الأسلوب أكثر فاعلية. الأسلوب الثاني أكثر فاعلية بالتربية من الأسلوب الأول. يعني أنت هذا الإنسان إذا تريد تشرح له موضوع نظريا ما يعني ما تقدر تقرب إلى، هل أقرب لك المعنى؟ يعني مثلا الآن لما تجي إلى واحد كل يأتي هذا الداء هذا البلاء اللي حل بالناس وهو المخدر، هذا خطر، خطر عظيم جدا عظيم، هذا ينبغي أن تتكاتف كل الجهات وكل الطبقات على مكافحته. زين، تشرح لها مدة طويلة يمكن يتأثر، لكن إذا لا تراوي فد واحد من ذول اللي يقتلون أعوذ بالله بهذا، وشوفه شلون يتلوى، هذا شلون يتقطع، تتقطع أمعاءه، وشلون يضج من الألم إذا صار وقت المخدر وما عنده منه. ها، هذا طبعا المنظر يأدب أكثر من الكلام اللي يحكيه. تجربة أي اللي يشوفها إلها تأثير عليه أكثر من تأثير الكلمات الخالية. ما في شك أن التعريض إلى التجربة أسلوب فاعل. القرآن الكريم اعتمد من أساليب التربوية، اعتمد الطريقتين، مرة نعم يشرح بعض الأمور، ومرة لا والله يطرح التجربة أمام الناس حتى ينظروا إليها ويتعظوا. خلينا نشوف الآن القرآن الكريم يعرض لنا تجربة من تجارب بني إسرائيل. هاي الآية أكو رأيين في سبب نزولها. الرأي الأول أن سبب النزول أن ذا الكفل عليه السلام، النبي المعروف بذي الكفل، هذا كانوا بني إسرائيل يسموه ابن العجوز لأن أمه ولدت وهي امرأة كبيرة مسنة، فكانوا يعبرون عنه ابن العجوز. وإنما لقب بذي الكفل لأن كفل 70 نبي خلصتم من القتل من إسرائيل، كان بأسلوب وبآخر يتحايل يكفلهم ثم يطلع برا إلى أن أخرج 70 نبي، لأن ذولا عندهم ولع اليهود في وأد الرسالات، أي رسالة إصلاحية سبحان الله، يعني كيان كل عقد عجيب غريب، يعني في واقع كيان بعقد كثيرة عبر التاريخ. هسمين شنو بحثيها المفكرين، شنو السبب بحثيها، ما يعنيني السبب شنو، باش القرآن الكريم يعرضن عنهم صور مروعة. زين، في دالكفل كفل 70 واحد هربهم إلى الخارج، خلصهم من قتل اليهود، ثم هو هرب بعد ذلك. بس قبل أن تصير هالحادثة ذا الكفل دعاهم إلى الخروج إلى الجهاد، كأنه بلادهم غزيت، اجوا لهم الرومان يغزونهم، فقالهم تهيئوا للجهاد، قالوا له أنت تريد تودينا إلى هاي المنطقة وتقول تعالوا ليها جاهدوا هناك، هاي المنطقة موبوءة بالطاعون، بها طاعون، احنا يعني لما نروح لهناك راح نتعرض الى الموت، عليه لا نخرج، تعللوا بهذا. قالوا مو هاي المسألة، خروجكم راح يألف فرد مانع من وصول هؤلاء الى بلدكم واحتلاله، دول راح يحتلون بلدكم، انتوا راح هناك توقفون تألفون شد دونهم، والجهاد هنا يحييكم لأنه بلدكم راح يستولى عليه، فعليه تهيئوا للخروج للجهاد. قالوا لا، هذا البلد بس نروح لي نموت. قالوا أنتم تخافون الموت؟ قالوا بلى. فأماتهم الله، شكثر ما ذاكر القرآن الكريم، ثم أحياهم، بعد أن أماتهم أحياهم. في هل عملية هذه من بعد ما أحياهم عادوا للجهاد، فدفعوا عن بلادهم واستطاعوا أن يصمدون. هالقصة يعرضها القرآن الكريم لأن بها عظات وعبر. نشوف بناء على هالرأي شنو معنى هذا، بناء على الرأي اللي يقول سبب النزول هاي القضية، قضية محاورة ذا الكفل مع اليهود. الحقيقة أولا من العظات اللي في هذا السبب أن مسألة الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل. نبه لي، يعني أكو بعض الناس قد يعزي الحياة والموت إلى السبب الطبيعي، ها؟ يقول هذا فلان موت فلان. هو الحقيقة ما نريد ننفي تأثير السبب الطبيعي، لأن الآن إحنا لما نرجع للفقه الجنائي، الفقه الجنائي بطبيعة الحال يدين القاتل، يعني جازي يرتب عليه أثر، إذا قاتل اعتدى أو جرح يعرض علما إلى الجزاء، جازي بالمثل. فإذا أريد نقول أن المميت في الواقع هو الله عز وجل، معنى ذلك أنه نسلب الإرادة والاختيار من القاتل، وإذا أسلبنا منا الإرادة والاختيار يعني خلصنا من المسؤولية، وهذا ما يصح، هذا يحول العالم إلى فوضى، وهي مو الشكل. إحنا نعرف أن القاتل يقتل بمحض اختياره، يجي ولذلك يدينا نحمل مسؤولية جنائية. فإذا كان كذلك، إذن شنو معنى أن الحياة والموت بيد الله؟ صحيح الحياة والموت بيده، لكن مو معنى ذلك أن السبب الطبيعي ما إلى أثر، لا، السبب الطبيعي إلى أثر، يعني الله يوقع الموت بعد قصد القاتل، إذا قصد القاتل ومارس عملية القتل، نعم، يتولى الله قبض الروح، وإلا الحياة والموت في الواقعيات بيد من؟ بيد الله عز وجل، مو بيد الإنسان، لأن الإنسان إذا يقدر يسوي حياة يعني النظام تلقوى، كله تلقوى. يعني الآن عندك مسألة الاستنساخ، هاي مسألة الاستنساخ، ليطلعون جنين من الاستنساخ. هاي الواقع ما جاي فيه هو، كل ما فيهم جاي يطلع من حي، يعني بتعبير آخر يجمع الأسباب التي إذا اجتمعت وهب الله الحياة. نبه لي شلون يعني؟ يعني أنا أجي ألقاني قطعة أرض صالحة للزراعة، أحرقها، أهز عليها ماي، أذب بها البذر، وأباريها إلى أن ينتج. زين؟ طبعاً الزارع والخالق هو الله، لكن أنا هيأت الأسباب التي لابد من عدها. تهيئة الأسباب، عملة الاستنساخ تهيئة أسباب مؤثر. نبه لي، وإلا بالواقع الخالق والذي يبقي الحياة على الخلية هاي هو الله تبارك وتعالى. فالموت والحياة بيد الله. زين، هاي شبيها درش إذا عرفنا أن الموت والحياة بيده تبارك وتعالى. ما في شك أن الإنسان إذا عرف أن الموت والحياة بيد الله يصبح لا يخاف الموت. نبأ مش يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له أنت يا أمير المؤمنين أنت تدب روحك في لهوات الحر. قالهم من أي يومي من الموت أثر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يو الله بهاليوم مقدر لي مثلا أنا أموت، أموت على كل حال أموت حتى لو قاعد على فراشي. يو لا والله ما مقدر لي أنا أموت، لا ما أموت حتى لو مهما يصير. نبالي شلون المسألة؟ إذن هاي بيها شنو؟ غرس الإيمان في نفس الفرد بأن للإنسان أجل محدود، وأن الله عز وجل يتولى يتوفى الأنفس حين موتها. نبه لي شلون؟ هل معنى هذا يلعب دور في خلق النفس التي لا تخشى الموت؟ هذا الجانب هو يلعب دور كبير في انتشار الأمة الإسلامية. قوثرة يعني تتصور أنت فرد حفنة طلعوا من الجزيرة العربية، حفنة من رعاة الإبل مثلا قسم، وقسم من البسطاء، وقسم من قليل العلم والمعرفة، فجأة وإذا هالحفنة هذه تتغلب على الدنيا، تنشر سلطانها على الشرق والغرب خلال ربع قرن. منين اجت هذه؟ نتيجة التربية، مو قوثرة يعني، ما يجي بلاش هذا. يعني انت اذا قدرت تخلق الفرد وتربيه قدرت ان تحول الى قذيفة للفرد، وهذا اللي حدث بالفعل. بالفعل القرآن الكريم والتربية الإسلامية غرست في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم وفي نفوس المقاتلين المسلمين الرواد الأوائل بأن الموت والحياة منه، هو واهب الموت وهو واهب الحياة، فما ينبغي الخشية، لا اقدموا. والشكل وبالفعل لما ترجع الى تاريخهم تلقى عندهم لون من الاقدام عجيب. هاي واحدة. الثاني ان هاي العم فاماتهم الله ثم احياهم. زين، هذول لما اماتهم الله عز وجل ثم احياهم، هاي العملية بيها اجابة على بعض الاسئلة اللي بعضهم يقول شلون دول اللي يموتون ليش الله ما يحيينا كم واحد منهم حتى يخبرونا شكو هناك؟ صدق اكو شيء وراء القبور يوم اكو يأخذوك قموك مثلا اللحمة ودبوك بالتراب؟ هاي هي يو لا وراها شيء، ليش ما يحيينا كم واحد يجون يخبرونا يحطون ايدنا على الواقع ضالين احنا متردرجين بين الشك واليقين؟ لم لا يخبرنا وخلي يحيينا كم واحد؟ اي ناحية الناحية الاخرى، شو احنا نشوف دولة من انحط بالقمر صار تراب واكلتها الارض، ايش يطلع هذا العرض؟ او كالذي مر على قرية قال انا يحيي الله هذه بعد موتها، شلون هذا دولة من بعد ما ماتوا وصاروا تراب يجون مرة اخرى يطلعون؟ يعني هذا المعنى اكو بيه اجابة القرآن الكريم، هاي عملية الإحياء اللي ذكرها بها إجابة على أسئلة هؤلاء، أنه ممكن الله عز وجل يحيي للميت إذا لزم الأمر يحييه إذا لزم. وإن كان إحنا ترى عندنا أدلة على الحياة، الحياة والموت أمام أعيننا، عندنا أدلة عليها كثيرة، بس الناس ما متنبهين. حتى أرجع شوية للبحوث اللي كتبوها علماء البيولوجيا، نعم، وعلماء فروع المعرفة الأخرى. شوف دول لما يجون إلى الإنسان، هذا الإنسان اللي أمامك، هذا يقولون يومية عنده آلاف العمليات من الحياة والموت، شنو ملايين الخلايا في داخل جسمه تحترق تروح وتنولد خلايا جديدة يومية فيها الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، خلق متصل يومية، عندهم خلايا تموت وخلايا تعيش يومية، عندهم حياة وموت داخل أجسامهم. فدول ليش مستغربين أن الله يمكن أن يحيي يطلع مرة أخرى؟ ليش ما يشوفون أنفسهم؟ في الواقع الإنسان إذا شوية قعد فكر، العملية في التفكير، لا ينتهي إلى الإيمان بقدرة الخالق على الإحياء والإماتة. في الإنسان بحاجة إلى لون شوية، يحتاج أن يفكر بس. اثنين، ثلاثة، أن مسألة الحياة بعد الموت هي تجاوب على مسألة الرجعة والتبلم. وهي نقطة أنا هاي سبق بحثت أكثر من مرة، بس إلى الآن يجي استفسار حولها، مو أن شنو هاي الرجعة. يا أخي، واحد لما يقرأ القرآن الكريم ويفهم من بعض آياته أن الله عز وجل سيعيد بعض الناس إلى الدنيا ثم يميتهم، هاي على الإجمال. أما التفاصيل قد يكون طبت بها أساطير وطبت بها أشياء ما مقبولة، ما لها علاقة بها، لكن أصل الفكرة هي هاي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، بسم الله الرحمن الرحيم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في مرة يقول من كل أمة فوج، ومرة يقول حشرناهم بأجمعهم، فيظهر أكو حشر غير ذات الحياة. يعني واحد لما يفهم عن طريق الجمع بين الآيات أن أكو إمكانية اسمها إمكانية أن يرجع بعض الناس إلى الدنيا، هذا اتهم من القرآن. أنا ما أجي أحجر على فهمه، وهذا فهمه أيضا ما يقدح بإسلامه، لكن الغريب أن تجي إلى بعض علماء الرجال، بعض علماء الحديث، يمر على واحد أخرج من الشيعة يقول هذا صادق، ما في شك في صدقه، وعادل ومتدين وثقة، وإذا نقل الخبر موثوق نطمئن إليه، لكن عيبه يقول بالرجعة. يقول بالرجعة شو ذا؟ يعني رجل افتهم من القرآن إمكانية عودة بعض الناس إلى الحياة، صار هذا عار يعني؟ صار هذا عيب؟ لا، موجودة هذا اللون غريب. هو استغرب، قل يا أخي أنا كمسلم الربيع مالي القرآن، الروضة مالي التي أسرح طرفي فيها القرآن الكريم، وأحاول أستجلي معاني القرآن، أستفيد من معاني القرآن. طيب أنا إذا فهمت أن القرآن الكريم يفتح إمكانية الرجعة، المعنى افتهمته، فإذا افتهمته صار عار، هذا صار عيب أني افتهمت شيء من القرآن؟ لا. إذن ليش وجه الاستغراب أن الله عز وجل يمكن أن يحيي بعض الناس يعيدهم إلى الحياة؟ الشيء يقول لك هو ليش أود يعيدهم، شنو الداعي؟ إلى عملية مجازات لحدي الآخرة جاية، على شنو العملية؟ يعيدهم يحييهم ثم يموتهم. تقول له القرآن الكريم قدم لنا نماذج من هالنوع كثيرة، وهي آية منها هذا هاي الآية اللي ذكرت لك، ومنها آيات أخرى بالقرآن الكريم. أكو هدف، أكو عظة، أكو عظة. شنو الهدف؟ ما أدري. أنا علي إذا فهمت شيء من القرآن علي أن أؤمن به، أدعن لهذا الشيء. أما السبب شنو؟ ما أدريني. هو شانش أفتهم حتى بس هاي مو مفتهمها، هي بس هاي أنا مو مفتهمها. أرجوك، هو أنا ليش إجيت بهالزمان؟ وليش ما إجيت قبل؟ وليش ما إجيت بعد هالزمان؟ والشكل لماذا عمري مثلا هالقد وعمر فلان هالقد وعمر فلان هالقد؟ مع العلم الناس كلهم عبيد الله، واحد عمره 90، واحد عمره 100، واحد عمره 10، واحد عمره يوم يموت. ها طيب شنو الهدف؟ ما ادري. مدرين وياه اللي ادري بها انا، حتى مش هاي ما ادري بها. ارجوك يعني احنا الله عز وجل تعبدنا باشياء، علينا أن ندعن لإرادته ولقدرته ولحكمته. فأنا إذا فهمت شيء من القرآن الكريم وطيت رأيي به، لا ينبغي أن يعتبر هذا عار. خلي أضرب لك مثل الآن. مو أكو فرق المسلمين، فرق المسلمين يقولون بإمكانية رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة وبالآخرة، ها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإحنا نعرف معنى الرؤية شنو. أنا لما أقول أشوف فلان يعني يصير قدام عيني، يعني الشعاع مال البصر يلف من كل أبعاده، يمينه وشماله وأعلاه وأسفله، أشوفه قدامي. زين إذا كان أنت تقول رؤية، معنى هاي تستلزم التجسيم. رؤية حتى ما تحاول تجيب لك ألفاظ تحاول تخلص منها اللازم، ما تخلص. الرؤية تستلزم التجسيم. زين احنا سمعت واحد من عندنا يقول ان دول اللي يقولون برؤية الله كفرة، اعوذ بالله. ونقول هذا رجل فهم من الآية المعنى، نقول اخطأ في فهمه، ما نقول. هذا اسلوب العلم، مو اسلوب العلم تهريج. هذا صادق وثقة ونعم الرجل، لكن ما يقبل قوله لأنه يقول بالرجع. حتى إذا قال بالرجع شنو يعني؟ ليه صار ما تقبل قوله؟ فقصدي أكو عندنا مفارقات مع الأسف في تاريخنا، مفارقات مرعبة. فأعود للآية. إذا الآية بناء على هذا الرأي، على رأي أن نبي الله لما دعاهم إلى القتال قالوا له هاي المنطقة تودينا ليها بها طاعون. هي احنا عندنا برواياتنا البلد إذا نزل بها طاعون يعني مرض وباء، اللي بي لا يطلع واللي برا لا يطلع، لأن هذا إذا طلع اللي بداخله يروح ينشر المرض يطلع الجرثومة وياه، والخارج لا، اللي يجي يطب راح يتعرض. هو تفكير سليم، لكن هو هذا دافعهم الواقع، هو هذا يولا دافعهم الجبن، حب الحياة. والإنسان إذا أحب الحياة، ها يعني نتيجة الذل. أأكد لك، الإنسان إذا صار حباب للحياة يذل، يريد العز. العز لازم يتصدى، لازم يكون عنده موقف يدفع فيه الذل والظلم والبلاء عنه وعن بلده. نعم، وإلا أرجوك يعني الآن جي نشوف الأمم الحية يجون براعم مثل الورد، يجي إلى مناطق الموت المحتم قدام عينه، أبدا ما يفكر ولا خلاص. صدر امر القائد، انا اتبع امر القائد. يقول لي يقولوا لا احنا ما نروح الى بلد نريد نموت به، لا لازم نحفظ انفسنا من الموت. اماتهم الله، ثم لما عادوا اعادهم احياهم، تلقنوا الدرس، فهموا للدرس، ها رجعوا للجهاد للقتال. هذا بناء على الرأي الأول اللي يقول سبب نزول الآية هذا. الرأي الثاني شنو؟ الرأي الثاني لا، أكو جماعة من المفسرين يقولون هذا مثل ضربه القرآن ومعناه شنو، ومن قولتهم الشيخ محمد عبده في تفسيره يقول أن الله عز وجل يقولهم لذول اللي خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يقولهم أنتم ألوف وتملكون من ناحية العدد، هذا ألوف جمع كثرة، وجمع الكثرة من العشرة، من عشرة الآلاف وفوق. زين، ويلتفت لنقاط الآية، أكو نكتة بالآية يقولهم أن أنتم عدد وخم. زين، وتحملون سلاح، عندكم سلاح في مؤهلات الجهاد موجودة عندكم، ليش ما تقاتلون دفاعا عن بلدانكم؟ ها انتوا لما تطلعون عن بلدكم وما تقاتلون تخلون الاجنبي يغزو بلدكم، اذا تعرض البلد الى الغزو من الخارج او من الداخل وانتوا تملكون سلاح تملكون عدد وتطلعون راح تموتون. يقولون انتوا تتصورون خايفين اذا تظلون هناك تتعرضون للموت؟ لا، انتوا من تطلعون راح تتعرضون للموت، لانك من تطلع لا تلقى واحد يعرفك ولا واحد يحترمك ولا تلقى لك مكانة لك بيها كرامة ولا يمكن ان تأمن سبل حياتك. زين، كلها هذه يعني هاي راح تعرضك للموت، راح تموت. فانت بدل ما تموت وانت دليل وضايع، خليك تموت دفاعا عن وطنك، دفاعا عن مقدساتك. تنبه للآية، قال لهم الله موتوا يعني اماتهم الله. فالآية الكريمة تشير الى نقطة، شنو؟ فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. شنو؟ شلون موتهم؟ اماتهم الله عز وجل ثم احياهم. جه هذا المعنى من المعاني الجليلة تماما، وهذا يكشف عن ماذا؟ هذا يكشف عن أهمية الجهاد. صور الآية يعني جدا واضحة في التعبير، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. جن، فلما قال لهم موتوا ثم أحياهم شنو معنى؟ قالهم أن حياتكم مترتبة على موتكم دفاعا عن مقدساتكم وأوطانكم، لأن الله ما شرع الجهاد عبثا، الله عز وجل ما شرع الجهاد عبث، وإنما شرع الجهاد حتى عن طريق يحيي الناس وعن طريق يحفظ البلدان والمقدسات، مو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية. الله عز وجل يدفع الناس بعضهم بالبعض، إذا صار البناء أنت تنتظر أن الله يحفظ بلدك ويحفظ ثروتك ويحفظ لك كرامتك، وانت قاعد بمكانك وشبعان نوم وخمول. لا طبعا، هذا غلط، هذا تفكير جدا غلط. الله عز وجل يقول اذا اردتم الموت، نعم اذا اردتم الحياة موتوا، اطلبوا الموت توهب لك الحياة. نبه لي شوي، هذا المعنى هو الجليل. وفي واقع الامر حفظ الاوطان والدفاع عنها عن الضياع متوقف على الجهاد. اذكر اكو عبارة الى محمد كرد علي المؤرخ الشهير، هذا لما يمر يترجم منه سيف الدولة الحمداني رضوان الله عليه. سيف الدولة الحمداني الواقع دولة بن حمدان، دولة من المفاخر كما اني الفت النظر، هاي بن حمدان من الدول الشيعية اللي نشأت في شمال العراق بحلب وهالمنطقة هاي ديارباك. زين، هذه الدولة ارجع الى تاريخها، نشرت الحضارة والعلم والادب والفكر والرجولة، يعني مثل ما يعبر عنهم صاحب يتيمة الدهر يقول أوجههم للصباحة وأيديهم للسماحة وألسنهم للفصاحة، يعني كانوا نموذج عالي جدا، نموذج عالي، خلق كريم كبير، يعني يمثل الإسلام بانفتاحة وبما فيه من عنفوان ونبوغ وعبقريات. وفي أيامهم ازدهر العلم ازدهار غريب، يعني تقدر تقول واحد أدب وفكر وعلم. ها؟ هذا الرجل لما يمر بتاريخ سيف الدولة، سيف الدولة الحقيقة كان نموذج مشرف بالجهاد، يقول هذا ما حفظ بلدان الشام إلا هذا، لأن غزا 40 غزوة، غزا الروم ويدود الجيوش الغازية عن بلاد المسلمين، ها؟ كان يدودها ويرجع، من رجع شي يسوي كان من يرجع، تنبه لي والله النقطة، كان يسوي هذا الغبار، وهذا يقاتل بالصحراء أو يقاتل بالجبال، الغبار اللي يصير على ملابسه ما يخليه يروح، من يرجع ينفض لهالغبار يجمعه، ها؟ جمع للغبار، سوى من عنده لبنة كبيرة، لبنة كبيرة ضربها، وين وداها؟ قالوا ما يخلوا لي إياها، من تنزلوني بالقبر خلوها تحت رأسي حتى أعرضها أمام الله عز وجل، أقول له يا رب أنا دفاعا عن دينك وجهادا في سبيلك، هذا غبار الوقائع، ها؟ هذا غبار الحروب، غبار النهضات، زين؟ هذا غبار النهضات أنا جمعته دفاعا عن دينك وعن بلدان المسلمين. فعلا هاي ذخيرة مشرفة، اذا واحد اكو جماعة ماتوا، مات عمر ابن مسعدة خلف 18 مليون نقد، وخلف احكي لك شو وقت في وقتها، وخلف من العقار ومن الدواب ومن العبيد الكثير الكثير، لكن اكو احد يعرفه؟ ابو فراس لا، اذا مر، او ابو سيف الدولة اذا مر انحنى له الدهر اعجابا، هذا الرجل اللي اقدم على ساحة القتال وهو بكل عنفوان يرى انه انما يقدم رجل في درب الله، وانما يشحد عزيمة من اجل المسلمين، وانما يقاتل من اجل اعلاء كلمة الاسلام. طبعا هذا ثروة، ثروة من التفكير، ثروة من العطاء، ثروة من الانجازات. 40 غزوة يغزو الروم، ونرجع، هو هذا كان ممدوح سيف الدولة، مدح بقصيدته التي مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني، هو إلا بيها عدة قصائد خلده الواقع في قصائده. فهذا سيف الدولة في واقع الأمر كان من مفاخر المسلمين، في عبر عنه، يعبر عنه يقول لولاه لضاعت الشام، مو بس هو، الغريب أنا اللي لفت نظري شفت المستشرقين إذا وقفوا أمام ترجمته ينحنون إلى إعجاب، نعم، بعض المستشرقين مهم جملتهم بروكلمان وغيره، اذا مروا يقولون هذا مو عظمت ان قاتلوا الروم، لا، يقولون عظمت هذا خلق امبراطورية من المعرفة والعلم والادب. فعلا يعني اللي يصل الامر الى درجة ان ينتزع الاعتراف من مستشرق يحقد على الاسلام، لكن هذا ما يمنع ان هذه الشخصية، شخصية سيف الدولة، تحمل على الانحناء امام هذا الانجاز الضخم الذي قدمه سيف الدولة. نعم. فهذا أرجوك لولا الجهاد، مثل ما يقول هذا الرجل لضاع في الشام، هذا يقول كان يدافع عن ثغور المسلمين. يعني هذا الشعار اللي أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يربي عليه الأجيال. أمير المؤمنين كان شي يقولهم، يقولهم ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. اللي يوصل إلى الغزو إلى داره هذا يدل لا لازم يطلع قبل أن يوصل إلى داره، يمنع عن بلده، يمنع عن مقدساته، ها؟ لأن البلد منه بي، البلد بي عرضك وبأهلك وبإخوتك، ها؟ وبي المرأة المسلمة. يعني الواقع هذا درس للمسلمين، لينبغي أن يتنبهوا إلى أن أعراض المسلمين تتعرض إلى الهدر، ودماءهم إلى الهدر، وأموالهم إلى النهب. احنا ما قعدنا الا شوي نبكي عليهم، ها، بين بيان شديد اللهجه، نعم، وخطبه رنامه، هذا هو بس مو اكثر. وهذا ما يوصل يوم من الايام الى نتيجه من النتائج. ما كان الاسلام هكذا، الاسلام كان لا، الاسلام كان مبادره، موقف، عنفوان، ها، يعني في واقع الامر أن لنا تأريخ بالجهاد انحنى له العالم إعجابا، ولكن أدت النتيجة إلى أن عدنا مثل ما يقول بعض الشعراء المعاصرين هو مسيحي، ها، يخاطب النبي يقول له محمد هل لهذا جئت تشعر؟ أنت هاي الأمة اللي تعبت على أن تربيها وحرضتها إلى خبر رائعة بالنتيجة وصلت إلى النتيجة، محمد هل لهذا جئت تسعى وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود وآشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعة الشام فضاعوا. هذا الواقع، ها؟ نموذج للجهاد عندنا اكثر من نموذج. يعني انت تشوف اللي حفظوا بيضة الاسلام ومنعوها من الضياع وزادوا عن حمى المسلمين وجاهدوا، ها، هم هؤلاء. اشعق عندنا نقطة ان الجهاد هل يقتصر، واحد يقول لك انا لا املك سلاح وما املك فرصة ايضا للجهاد، ما عندي فرصة من الفرص، هذا يسقط عنا الواجب؟ لا، ما يقدر يجاهد بالسيف، يجاهد بيش؟ باللسان، يجاهد بالفكر، يجاهد بالقلم. اذا ماكو اضعف الايمان يجاهد بالقلب. يعني انا هذا عدو من اعداء المسلمين، ما قدرت اقاتل بالسيف، اقاتل بالكلمة المقاتلة، بالفكرة، بالرأي، اعري افضحة. كلمة تلعب دورها اليوم، الاعلام اليوم والكلمة يلعب دورها، والشكل هذا اعرض امام الرأي العام، اشرح واقعة. ما كنت اني كلهن اعجزت، اضعف الايمان، اضعف الايمان خليني انا انكر بقلبي. دخل مع الاسف لاني تلقى يعني عندنا فجيعة في امتنا، اكو عندنا فجيعة. اما هذه الامور ما جينا نتصدى لها ابدا. طيب خلي ارجع الى نموذج ثاني، شوف من المجاهدين، هذا اغنى ساحات الجهاد كافة، مو بس جهاد بالسيف، جهاد بالفكر، جهاد بالقلم، جهاد بالموقف. من هو؟ هو ابو فراس الحمداني. ليش اقول لك دولة فرد بيت الحمداني؟ الواقع اولاد حمدون ابن تغلب ابن وائل، ها، وبنفس الوقت هم ثلاث أسر. أسرة نعم كانت منهم بالحجاز اللي منهم أسرة الخليفة عمر بن الخطاب بن عدي، ودول أيضا أسرة من أسر من أعمدة هذه الأسرة من أن يعودون إلى وائل أيضا. إيه هذا الرجل من هالفرع من ها هنا جن أبو فراش بالإضافة إلى أمجادة نسب، أولا شاعر مبدع، ما تقدر تسمي شاعر، تقدر تسمي ثروة فكرية، يعني عندما تقرأ نصوص الشعرية وتقرأ ما عنده من تدفق في مجال الأدب تشعر أن هذا الرجل الواقع كان من الثروات الرائعة. شوف لي أنا يهمني ذني ما يهمني، أنا أقعدنا شعراء كويس أقعدنا، عندنا أبو الطيب المتنبي شاعر ضخم وإلى الآن هو قيثارة الدهر، ها لكن موقف إزاء العقيدة ما عنده، ما عنده موقف إزاء العقيدة، ما يعنيني أنا من الجانب. أقعدنا شعراء ضخمين حتى في أجيالنا المعاصرة، حتى الجيل اللي عاصرناه عندنا شعراء ضخمين، لكنه ابدا ولا واحد من عندهم مر الى اكوري حل علي ابن ابي طالب بشعره. ليش مات؟ ليش بس عنا وانت من بيوت تلتف حول علي ابن ابي طالب؟ انت مفروض انك توالي علي، مفروض انك من الشيعة، ها طيب وين ادبك وانت تحصل لتيجي جاي تمدح لناس؟ عجيب أمرهم والله، أحيانا لما تمر على سيرة بعض ذولا حطيدك على خشمك من الجيسة، والله قسما بالله وين أنت؟ وين موقف وين؟ أنا لما أقرأ لهؤلاء مواقف، أقرأ للكويت وأقرأ لدعبل، يوقف دعبل يقول أنا إلي شايل كفني 40 سنة وشايل خشبتي هاي مال الشام أريد واحد يشنقني عليها. نعم هذا الرجل اللي يوقف في أعتى الظروف مواقف يهتز لها الإنسان من أعماقه، هذا يبعثك على الإعجاب، يبعثك على الكلمة المشؤولة المقاتلة، كلمة اللي تسجل موقف، سجل موقف من المواقف. نشوف هذا موقف هذا الرجل، موقف هذا الرجل شنو هو؟ موقف طب يوم من الايام كان ببغداد، لقى واحد من خلفاء العباسيين بمجلسه اثناء حديثه يقول دول العلويين يلبين الدنيا علينا، شكو عندهم غير فاطمه؟ يفخرون بفاطمه وفاطمه امراه. ثم اخذ يشتم فاطمه الزهراء. طلع ابو فراش مهضوم، مهضوم لاسباب، السبب الاول ان هذا نكران للحقائق، هذا البيت مملوء ابطال، شنو يذكرون بفاطمة؟ يكفيهم علينا طالب واحد. هذا نكران للحقيقة. اثنين، انتوا العباسيين ما صرتوا شيء مذكور الا بلحظة من لحظات رعاية علي بن ابي طالب، هو بلحظة من اللحظات رعايته سواكم بني آدم. انت الآن تقول هل هذول يفخرون علينا بفاطمة ثم تشتم فاطمة؟ لا، لك مجلسك بأعداء لأهل البيت، انت ليش تطي لحمك إلى أعداء خليهم يأكلوا؟ هذا موقف يدل على ماذا؟ يدل على رذالة، انت رذيل ما عندك كرامة. طلع منفعل، وين يسجل اعتراضه؟ ما يسجل اعتراضه بحكاية عابرة، لا لا، راح جاب جماعة من عشيرته 400 من حمدان، 400 شيخ جابهم. قبل وين؟ اكو عرض للجيش، كانوا العباسيين ذاك اليوم عندهم عرض للجيش، عارضين الجيش، الاتراك والقوات والاجناش الاخرى كل طاقاتهم الحربية حاشديها بقلب هالمعسكر طبوا دول 400 عقدوا السيوف على هيئة سوق. شلون السوق؟ ها؟ عقدوا السيوف 400 دخل تحتها الى ان اجى الى قلب المعسكر وقف بقلب الجيش ثم صاح: الحق محترم والدين مهتظم وفيء آل رسول الله منقسم. يا باعة الخمر كفوا. انتوا ناس ما الخمر؟ انتوا ما الحوانيت بيعون خمرة؟ ها؟ يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنسى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. لاحظت شو تريد الآية من هالموقف؟ إذا تنبه لي لأجواءها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نبه يقولون أنتم ما ترجعون إلى الحياة إلا إذا رجعتوا إلى الجهاد. أنتم ما يحييكم إلا الرجوع. لاحظت الموقف هذا اللي وقف هذا الجهاد؟ أي جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ يذكرني بموقف آخر. شنو هو الموقف الآخر؟ الموقف الآخر موقف عبد الله هذا الأجدي لما أدخلت عائلة الإمام أمير المؤمنين إلى مجلس عبيد الله. شنو اللي صار؟ اللي صار بالساحة قدام الديوان قدام السراي اللي يبيعه عبيد الله بن زياد صارت معركة. ليش؟ لأن القبائل قاموا. أكو قبيلة قالوا من بني بكر، قالوا لا أكو عندنا نساء من بني بكر، هذني سبايا تجيبهن ويا السبايا وأنت عازم تطبب هالعائلة إلى الديوان، اترح تهتك أهمنا. أخرج عقائلنا. شاف سيوف صلابة وموقف لأنهم نعم طلعهم. قاموا لبنو عليم طائفة وهب، قالوا لي احنا عندنا ام وهب وزوجة وهب ما نخليهن ينهتكن مع السبايا، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا ليهن انتزعوهن. نعم كل قبيلة ملخصا كل قبيلة من القبائل اكو الها مع السبايا نساء اخرجتهن. من اللي ضال؟ ها وقفت عقيلة الطالبيين زينب، اختنقت بعبرتها، غلبتها الدموع، ملأت الدموع عينيها. جين شافت أن هذول كل واحد ينتفض إلى عقيلة من عقائله يخرجها من بين السبايا، ما عندها أحد حتى تعلق أملها عليه إطلاقا. مع الإمام السجاد مريض على الناقة واللي قدامها قدامها رؤوس، غلبتها عبراتها، اختنقت بعبرتها. فأين نجار في متون خيولها؟ ترى بالشبا قد ألم الشوق خافقي، أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها
طوالت الشوق من فوق عاتقي التفت على اليسرى واليمين انا دهلي وين الحنين انا مخدرت عباش وحشين موقف اخر علمها طبت الى الديوان صعد عبيد الله على المنبر قال الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه قتل الكذاب ابن الكذاب قام عبد الله بن عزيز الازدي قال الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله اتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام وغوثا اين ابناء المهاجرين والانصار صاح عبيد الله علي بهذا الاعمى قام الاسد من عشيرته ايضا طلعوا منين من وسط مجلس عبيد الله تحت ظلال السيوف ومن بعدها بدقائق وقف يقارع زينب الشتم لما قارعها بالشتم وجاوبته قالت له انظر لمن الفلج تكلتك امك يا ابن مرجان اخذ لشوط حديد من محزم بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس وين على رأس زينب اللي عاد ما حد وقف له الا واحد قام اليه قال له ما تريد ان تصنع هذه عقيلة الطالبين هذه جابتها الظروف الى مجلسك يعني شنو اللي خلاها وصلها اليك الا هاللون من دوران الدهر هذه عقيلة قال ما تراها كيف تجرأت علي قال امير انها امرأة فقدت عزتها وجل حماتها اخوي لمن بعد يحشي عين من واي ظني ظن انقطع وانقطع رجواي احمل ضايعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا ربي إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للرحمة والعطاء ارحمنا وأهلنا يا الله اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة